تكرر كثيرا طبعا السؤال ممن له علاقة بعالم الأرواح، من همه بدنه، ماله، عائلته، قد لا يفكر في هذا الأمر، لكن الخواص من أولياء الله تفكيرهم هذا السؤال هو هذا: من أين أعلم أن البلاء الذي وقع علي بلاء تكاملي أو بلاء تكفيري بمعنى الكفارة؟ أنا في محنة وبعض المحن واقعا ضاغطة، لا داعي لذكر الأمثلة. إن كان هذا البلاء مقدم للقرب من المولى، الإنسان يقول بلسان حاله: أكرم بهذا البلاء وأنعم، هذا البلاء ليته لا يزول. ولكن لا يعلم أن هذا البلاء من باب العقوبة. طبعا التكفير أيضا جيد، إنسان وقع في البئر بعد اللتيا والتي صعد على سطح الأرض، هذا لا رابح ولا خاسر. الخوف أن يكون البلاء من باب العقوبة، كإنسان وقع في البئر، جاء أحدهم أركسه فيه، رماه في الماء الذي فيه ليغرق ويختنق. إذن البلاء رافع، البلاء مكفر، البلاء عقوبة، من أين نعلم؟ طبعا يوم القيامة تبلى السرائر، تنكشف الحجم. ولكن هناك فحص دنيوي على السريع كما يقال، هذا الفحص لابد أن نجريه. ماذا نصنع؟ انظر ما قبل البلاء بفترة معتد بها، أسبوع، شهر، أكثر، وانظر إلى الخطيئة التي ارتكبتها. ذنب ارتكبته، حق أضعته، قلب كسرته، المهم انظر إلى ما عملته. إن صحت الرواية، البعض يشكك فيها لأنه أمر عظيم. يقال يوسف عندما استقبل أباه يعقوب استقبله بكيفية كان هناك من الأفضل، أو هناك أفضل من هذه الكيفية. يرتكب حراما، الأنبياء معصومون من الإثم، يتركون الأولى. يقال مقابل ترك الأولى خرج نور من يده، قال له جبرائيل: هذا نور النبوة خرج من صلبك. يوسف آخر الأنبياء في سلسلته. إن صح هذا الناقل يبدو أن القضايا في عالم الغيب دقيقة جدا، فلنحذر. إذن المؤمن دائما في جرد، أن تصلي وتعقب وتخرج من المسجد، أن تأتي للمصلى في المنزل تصلي وتقوم، هب أنك صليت صلاة خاشعة. إذا لم تراقب نفسك تصحح الأخطاء، هذه الصلاة لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر. إذا نرجع ونقول: المؤمن في صبر دائم، بتعبير هذه الأيام في مسح ضوئي، حقيبة تدخل الجهاز، المراقب يقول فيه كذا وكذا لأنه مسحه. أدخل نفسك في هذا الجهاز، سل الله عز وجل أن يعطيك جهازا فاحصا هنيئا لمن وصل إلى هذا المقام. الآن روايات الباب: من أراد أن يكون مرتاحا في عالم البلاء هذا الذي ذكرناه، يقول الصادق عليه السلام: لا راحة لمؤمن على الحقيقة. كلامنا في البلاء يقول: لا راحة لمؤمن. متى راحته؟ عند لقاء الله، عندئذ فروح وريحان وجنة نعيم، وما سوى ذلك في أربعة أشياء: هناك راحة نسبية، الراحة الكاملة لا تجدها في الدنيا. هناك أربعة أشياء تريحك: أولاً صمت تعرف به حال قلبك ونفسك فيما يكون بينك وبين باريك. تذهب إلى ديوان المترفين والأغنياء ساعة من الزمان، من بجانبك يتكلم في كل ما هب ودب، ولكنك صامت تنظر إلى قلبك، إلى موقعك من ربك، تنظر إلى عظمة الربوبية في قلبك، بل في بعض الحالات تناجيه: رأينا بعض المؤمنين وهو ساكت في مجلس كذائي، وإذا قطرات من الدمع تنزل من عينيه من خشية الله. هذه الدمعة ما جاءت من الفراغ، تفاعلات في الباطن. من بجانبه يضحك ويمرح، ولكن صاحبنا يعيش في أي عالم؟ من بركات الصمت أنك بالإمكان أن تعيش هذه العوالم. وخلوة تنجو بها من آفات الزمان ظاهرا وباطنا. بعض الناس لا يحتمل الخلوة، زوجته تسافر، هو في المنزل لا يعرف كيف يقتل الوقت، يذهب هنا وهناك في مجالس اللاهين في المطاعم إلى آخره. إن أراد أن يعمل عملا راجحا يتمشى على البحر مثلا. أنا أرى بعض الماشين لا هم له إلا عضلات بدنه، يمشي بلا هدف، لا يذكر الله عز وجل، لا يسمع تلاوة، لا يقرأ شيئا، هكذا يمشي كالآلة ذهابا وإيابا. وبعض مناظرهم مضحكة، طريقة مشيهم طريقة كدائية، هدفه أن يمرن بدنه. ساعة يمشي ويذهب لا بأس، المهم تعود على الخلوة. إن صارت لك خلوة، إمامنا موسى بن جعفر شكر الله على نعمة خلوة السجن. يوسف يجعل مقارنة بين قصر زليخة وبين السجن، يقول: السجن أحب إلي. اجعل لنفسك سجنا اختياريا، ولو في مكتبك ولو في بيتك. ولهذا في روايات أهل البيت إشارة: المؤمن له مصلى في المنزل. وما المانع؟ بنى غرفة للطعام، للشراب، للخادمة، أن تجعل لك غرفة أيضا بمقدار المصلى. رأيت أحد المؤمنين في بيته مسجد مصغر، حتى هذا الفرش المسجدي جعله في بيته ليذكره. فيه محراب، فيه كذا، أنا واقعا صليت فيه كأني صليت في مسجد. حركة لطيفة، نفسك أولى من الطعام وغرفة النوم وغيره. رأيت بيتا هذه الأيام فيه مسجد، فيه مصلى صغير، من يفكر في هذا؟ خلوة تنجو بها من آفات الزمان. اتفاقا الميت عندما يحتضر ينقل إلى مصلاه. هذا المؤمن ساعة الاحتضار لو مات في مسجده، عن المصلى للمسجد الوقفي، كم هذا الإنسان قريب من الرحمة الإلهية. بقي شيئان: وجوع تميت به الشهوات والوسواس. الآن الشهوة تقل بالآكل مجرب، من لم يمكن له الزواج فعليكم بالصيام فإن له به وجاء. الجائع فكره في بطنه، جائع لا يصل فكره إلى ما سوى ذلك. والوسواس أيضا، من كان له وسواس فليصم، الصوم أيضا يشغلك عن الأباطيل. وأخيرا والسهر، من لا سحر له لا سهر له، ومن لا سهر له ليس له مقام محمود. والسهر تنور به قلبك، صل في المسجد زوالا، صل في المسجد مغربا عشاء، بركات السحر لا تعوض. كيف إذا صليتها جماعة وفي مسجد؟ هذه التركيبة تعمل الأعاجيب. المهم، سهر تنور به قلبك، وتصفي به طبعك، وتزكي به روحك. رواية أخيرة، اليأس إحدى الراحتين. في الرواية القدسية أوحى الله عز وجل إلى داود، هذه الرواية خطاب لأهل الدنيا جميعا: يا داود، إني وضعت خمسة في خمسة، والناس يطلبونها في خمسة غيرها فلا يجدونها. الآن دعنا عن الأربع، الخامسة وضعت الراحة في الجنة وهم يطلبونها في الدنيا ولا يجدونها. إذن هناك راحة نسبية، سعادة نسبية، ولكن قبل قليل قلنا لقاء الله فيه كل الراحة بالمعنيين: اللقاء يوم القيامة، واللقاء في جوف الليل. أيضا الصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة عند لقاء ربه. هذا القانون يجري في كل طاعة من الطاعات. إلهي، بحق أوليائك الصالحين من عبادك، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
ترك الذنب أهون من طلب التوبة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
لو أنزلنا هذا في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 27 من سورة البقرة قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قلنا في الحلقتين السابقتين أن هذه الآية المباركة تذكر ثلاث صفات أساسية يتصف بها أولئك الذين يرفضون المنهج القرآني ويثيرون حوله الشكوك والشبهات، كما عرضت الآية التي قبل هذه الآية المباركة من سورة البقرة. هذه الآية تذكر لنا ثلاث صفات أساسية: الصفة الأولى نقض عهد الله وميثاقه، والصفة الثانية قطع ما أمر الله به أن يوصل، والصفة الثالثة الفساد في الأرض. وهذا كله يؤدي حتما إلى السقوط، أولئك هم الخاسرون، إلى خسران الدنيا وخسران النفس والطاقات، أولئك هم الخاسرون. وقد تحدثنا عن الصفة الأولى وقلنا أن عهد الله وميثاقه هو رفض رسالة السماء والدين الرباني والأمانة الإلهية التي حملها الإنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صحيح الإنسان له قابلية حمل هذه الأمانة، ولكنه بسبب ظلمه وبسبب جهله يرفض هذا المنهج الرباني الذي يؤدي به إلى التكامل وإلى السؤدد. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم وعزكم. ولهذا لجهله بعظمة هذه الأمانة وبمنفعة هذه الأمانة المتمثلة بالخلافة والرسالة، فهو يرفض هذا المنهج، وهو بالخيار لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون له الخيار. والذي يرفض المنهج الرباني لابد أن يقيم حياته على أساس منهج بشري وضعي لا يستطيع أن يعطي المثل الأعلى للمسيرة البشرية، المثل الكبير والعالي والمطلق الذي يجعل البشرية تتطلع إلى الآفاق البعيدة والقمم العالية. بل هذا المنهج الأرضي يجعل البشرية تعيش اللامسؤولية واللاهدفية التي تجعل كل واحد في المجتمع يعيش الهموم الشخصية الذاتية، وبالتالي تتقطع كل العلائق التي أمر الله أن تقام وتراعى وتحفظ. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نطيع أولي الأمر كامتداد للقيادة النبوية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد أمرنا الله تعالى أن نرعى ونحفظ العلاقة مع الوالدين لتكون بمستوى الإحسان: وبالوالدين إحسانا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. وهكذا الآية المباركة تقول: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. لم تذكر أمرا محددا وأمرا ثابتا، وإنما الذي يرفض ينقض عهد الله له القابلية على أن ينقض كل العهود وكل المواثيق ويقطع كل الروابط بينه وبين الآخرين، لأنه يعيش الهموم الشخصية والهموم الذاتية، فلا يرى إلا مصلحته ولا يرى إلا ذاته. ولهذا الآية جاءت على شكل مرتب، ولهذا الترتيب والسياق في الآية المباركة دلالاته الكبيرة وإيحاءاته: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه بعد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كأن هذا القطع نتيجة طبيعية لنقض العهد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، كما قلنا، وهو يمثل المنهج الرباني والرسالة الإلهية: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وعندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، في سورة الرعد الآيات تطرح على النقيض من أولئك الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. سورة الرعد تصور لنا طائفتين: الطائفة الأولى الذين على العكس هم يحافظون على عهد الله ويوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. يقول الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل على هؤلاء الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال عليه السلام: نزلت في رحم آل محمد وقد يكون في قرابتك. ثم قال: ولا تكونن ممن يقول في الشيء إنه في شيء واحد. والإمام في هذه الرواية يشير إلى أن من الخطأ أن تقصر الآية على معنى واحد هو التفسير الوحيد الذي لا يوجد غيره، فيما يكون اللفظ عاما يسع معاني متعددة ومصاديق متنوعة ودلالات واسعة، ذلك لأن الآية القرآنية لها أعماق مختلفة. ولعل هذا هو المقصود في الروايات التي تتحدث عن الظهر والبطن في القرآن الكريم، فقد روي أن للقرآن 7 أظهر و7 أبطن، يعني للآية القرآنية أعماق وتفسيرات متنوعة، فهناك التفسير البسيط وهناك التفسير الأعمق وهناك التفسير الأكثر عمقا وهكذا. فالآية لها مداليل واسعة ولها إيحاءات بعيدة وإيحاءات قريبة. فالإمام يقول أن الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل نزلت في رحم آل محمد صلى الله عليه وآله وقد يكون في قرابتك لهذا السائل. الإمام يقول لهذا السائل: قد يكون في قرابتك، أن توصل القرابة في والديك في أقربائك. ثم قال: ولا تكونن ممن يقول في الشيء إنه في شيء واحد. جاء في تفسير العياشي عن عمر بن مريم قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال عليه السلام: من ذلك صلة الرحم، وغاية تأويلها صلتك إيانا. يعني الإمام يشير إلى صلة أهل البيت عليهم السلام باعتبارهم القيادة الشرعية وباعتبارهم الامتداد للنبوة، الذين يحملون القرآن ويحملون راية الإسلام، وعلى الأمة أن تسلم لهم القياد باعتبارهم أولي الأمر، كما تذكر الآية المباركة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هذا المنطلق نفهم معنى قوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به، أن يوصل بأنه عام لكل أمر تشريعي فرضه الله تعالى. ومن أهم وأعلى مصاديق هذا الأمر هو طاعة أولي الأمر، لأنهم يشكلون القيادة الشرعية التي تقود الناس في ساحة المواجهة، كما ذكرنا في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا وردت في روايات من الفريقين أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ومن المصاديق المهمة جدا للأوامر الإلهية هي الأمر الإلهي بأخذ القرآن الكريم وحاكمية القرآن الكريم وقيموميته في الحياة. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا المثلث، مثلث الكفر والظلم والفسق، للذي لا يقول بحاكمية المنهج الرباني والمنهج القرآني في حياتنا. ولكن من العجيب أن بعض المتصدين للكتابة في القرآن الكريم والبحث القرآني يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون بأن هذه الآيات نزلت في سورة المائدة بخصوص التوراة والإنجيل وليست بخصوص القرآن الكريم. فكيف تقولون أن القرآن الكريم جاء ليحكم الناس وجاء ليقود الحياة، والحال أن سياق الآيات المباركة التي تذكر الظلم والفسق والكفر للذي يرفض المنهج الرباني ولا يجعله حاكما، هذا السياق جاء بخصوص التوراة والإنجيل وليس بخصوص القرآن الكريم. هذه الشبهة سنجيب عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم،
وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين. وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم. فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدعني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي دراتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة، وهذه أهوائي المضلة، وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
انسكبت في الصلب الأطهر.